الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. خلقنا من عدم، وأطعمنا من جوع، وكسانا من عري، وهدانا من ضلال. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. واللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال للناس في حجة الوداع يوم عرفة، وكانوا يزيدون على 100,000، إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات تقول: نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله. فرفع السبابة إلى السماء ينكثها إلى الأرض قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ونحن نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وكما قال حسان: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي الكرام حديثنا اليوم بحول الله وفضله وتوفيقه يحمل عنوان تأملات في صفات عباد الرحمن اللهم اجعلنا من عبادك يا رب العالمين 12 صفة في سورة الفرقان لعباد الرحمن فما هي صفاتهم اسمع إلى قول الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه الصفة الأولى التواضع وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هذه الصفة الثانية الحلم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أيها الإخوة الكرام الأحباب لن نستطيع بالضرورة أن نقف على كل هذه الصفات ولكننا سنأخذ بعض هذه الصفات لنعرج عليها سريعا الصفة الأولى الذين يمشون على الأرض هونا صفة التواضع وضده الكبر ورب العالمين تبارك وتعالى قد ذم الكبر في كتابه فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي فسيدخلون جهنم داخرين وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في أكثر من حديث فما هو الكبر يا عبد الله حتى نتجنبه ثم ما هي أنواع الكبر ثم ما هي درجات الكبر ثم نماذج من تواضع سلفنا الصالح أضف إلى ذلك تواضع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم أقول إخوة الكرام بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكبر هو رد الحق واحتقار الناس في حديث مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي نظيف وثوبي نظيفة، أذاك من الكبر يا رسول الله؟ قال: لا، الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. ولذلك إخوة الكرام، من علامات من صفات عباد الرحمن أنهم يقبلون الحق ولو من صبي صغير طالما معه دليل. إنما من صفات عباد الشيطان الكبر على الحق، رد الحق واحتقار الناس، ينظر إلى الناس كأن الجميع أدنى منه، هذا هو الكبر يا عبد الله. ثم انظر إلى تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يلتحف الأرض وكان يردف خلفه، وكان صلى الله عليه وسلم يصافح الصبية. تقول أمنا عائشة: كان يخطف نعله في بيته عليه الصلاة والسلام، يخطف نعله ويكنس بيته ويعاون زوجاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة الكرام، يقول الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر على وجه الأرض وقد خرج من مجرى البول مرتين، من مجرى بول أبيه ثم خرج من مجرى بول أمه. تعال إلى درجات الكبر وإلى أنواع الكبر. أولا، من الناس من يتكبر على الله عز وجل، كفرعون، كقارون، كالنمرود بن كنعان، كمن يردون الآن أحكام الشرع كبرا وعنادا وترفعا على أحكام رب العالمين تبارك وتعالى. الإلحاد في آيات الله كبر، فهذه تكتب وتقول: الإسلام قد ظلم المرأة بإعطائها نصف نصيب الرجل في الميراث، أليس هذا كبر على آيات الله؟ أليس لهم عقول؟ والآخر يناقش قضية سافرة، تناقش سافرات، علماني يبحث في شريعة رب البريات: الإسلام قد أباح التعدد ولكننا لا نقبل قضية التعدد، لأن مسلسل الحاج متولي قد أحدث الآن بحثا علميا. ومن الذي يبحث؟ علمانيون، شيوعيون، ملحدون، لا صلة لهم بدين رب العالمين. أنا أرفض، لا أنا أقبل. كيف ذا؟ من أنتم حتى تناقشوا شرع الله وحتى تدلوا بدلوكم في هذه القضية؟ إن القضية واضحة بينة، من محاسن شريعتنا أن الإسلام قد أباح التعدد للرجل إن استطاع أن يعدل. يقول رب العالمين تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من محاسن الشريعة، بل إن النظم الغربية الآن تدرس قضية التعدد، ويا لها من قضية. الإسلام أيها الإخوة الكرام قد أباح التعدد بضوابطه، لكن يأتي آخر ويقول: الإسلام قد أباحه في موضع وقد قال في موضع آخر: ولن تعدلوا بين النساء، فكأن الأصل واحدة. نقول له: أنت خط في بحر لا تجيد السباحة فيه، فدع عنك الكتابة لست منها ولو خضبت وجهك بالمداد. من أنت يا عبد الله؟ انظر إلى قول السلف. العدل في الآية الثانية: ولن تعدلوا، في الميول القلبية، في الحب والعاطفة. وإنما العدل في الآية الأولى، المقصود به العدل في المسكن والملبس والعدل المادي. إذا انفكت الجهة، وطالما أن الجهة منفكة لا نستطيع أن نقول أن الإسلام قد أن القرآن قد قال: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. انظر إلى كل أنبياء الله ورسل الله سليمان بن داود عليهما السلام قال لأصوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة من نسائي، يعني كان يتزوج 90 او 100 بل يزيد. فأنبياء الله لأصوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تنجب مجاهدا يقاتل ثالث مطربا او لائبا للكرة او ممثلا، وانما اتمنى ان كل امرأة تجد مجاهدا في سبيل الله عز وجل. ونسي ان يقول ان شاء الله، رغم ان الملك قد ذكره، فلم تلد الا امرأة واحدة وولدت نصف ذكر، يعني عنده شلل نصفي. ولذلك يقول ربنا في هذا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا قول الراجح، القول الراجح عند المفسرين أن هذه الآية ترتبط بهذه القصة. سيدنا يعقوب عليه السلام كان يتزوج أكثر من 20 امرأة. أقول إخوة الكرام، التعدد من محاسن شريعتنا بضابط العدل، لكن الذين يتكبرون على آيات الله هذا كبر على آيات الله. قضية خطيرة على المرأة أن ترفع قضية لمنظمة حقوق الإنسان وللدفاع عن حقوق المرأة، لأن المرأة كالشريك ما تحب، كما يقولك أنا كالشريك لا أحب شريك. نقول لها أيتها الأخت الفاضلة، لابد أن تقبلي شرع الله وإن خالف الهوى وإن خالف هواك. فشرع الله بين واضح، إن استطاع الرجل أن يضبط مسألة العدل فلا نستطيع أن نضع له حدا لواحدة، وإنما نقول له عدل طالما أنك تستطيع أن تعدل. ولذلك بعض الفقهاء يقولون، طبعا هذا مع ضابط للقول، زوج الواحدة يحيض عندما تحيض وينفث عندما تنفث، يعني يظل هكذا. ليس معنى ذلك إخوة الكرام أننا نهدر الضوابط، بل نقول بها تعدد مع ضوابط شرعي. اقبلوا أنتم أو لا تقبلوا أنتم لا تعني ذلك إخوة الكرام. أقول القضية ينبغي أن يناقشها من لهم سبق في دين الله ومن لهم دراية بشرع الله. أما أن تناقش القضية من أناس لا ناقة لهم ولا جمل، كموضوع الخلع قبل ذلك، أتوا برجل علماني وآخر شيوعي، ما رأيك في قضية الخلع؟ فيقول أما الخلع لا يستطيع أن ينطق الكلمة، يقول عن الخلع خلع، خلع كتفك يا عبد الله، لا إله إلا الله، وسد الأمر إلى غير أهله، وكما قال صلى الله عليه وسلم وكل العلم إلى الأصاغر. لا، في زمن الفتن، زمن المحن والإحن، نقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إن شرع رب العالمين بين واضح. آخر يكتب ويقول حوار مع إمام من أهل النقل، ماذا يريد أن يقول؟ يقول صليت في القاهرة مع إمام من أهل النقل، لأنه من أهل العقل، هو يقول عنا من أهل النقل وهو من أهل العقل. انظروا إلى عفن عقله وإلى خباثة فكره، في صحيفة رسمية أكثر الصحف انتشارا يكتب هذا في الأسبوع قبل الماضي. يقول فقال الخطيب حديث رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالليل، فجاء حذيفة بن اليمان ووقف عن يمينه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقال حذيفة لعله يركع، فقرأ النساء فقلت لعله يركع، فقرأ آل عمران فقلت لعله يركع، ثم ركع. يقول عقلي لا يقبل هذا الحديث. لماذا لا تقبل الحديث رغم أنه في مسلم حتى وإن ورد في البخاري؟ ويقول وليس للبخاري عصمة عندنا، فالبخاري فيه أحاديث مكذوبة وموضوعة. أنت أيها الرجل تحكموا على البخاري إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى حرية الكفر ليس إلى حرية الفكر. من أنت حتى تحكم على البخاري بالضعف أو الوضع؟ لماذا الحديث ضعيف أو يرد الحديث؟ يقول أمسكت بالساعة وحسبت المدة الزمنية التي تقرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم السجود والركوع، فرأيت أن الركعتين سيأخذ وقت حوالي 8-9 ساعات، فقلت أن هذا لا يمكن أن يكون حديثا صحيحا. لا يا عبد الله، نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أدنى من ثلثي الليل كما قال ربنا تبارك وتعالى. وجرب أنت أخي الفاضل، صلي بعد العشاء إلى الساعة الثانية أو الثالثة، ستقرأ أكثر من 5 أجزاء أو 6 أجزاء في الركعتين. لكن هؤلاء يقيسون الأمور ويقول، ونحن لا نقبل الحديث إن صادم العقل. هؤلاء أتباع المدرسة العقلانية وهم من أتباع المعتزلة، إن وافق العقل قبلنا وإن لم يوافق العقل رددناه. لا، نحن نقولها من هنا، الحديث إن صح نجتهد نحن في فهمه بعقولنا، لكن الحديث إن لم يكن أو إن كان فيه إشكال في الفهم ننظر ما قال العلماء فيه، كما قال الدكتور مصطفى محمود هداه الله: أنا لا أقبل أن موسى عليه السلام يفقأ عين ملك الموت رغم وروده في البخاري. انظر ما قال العلماء يا دكتور، قالوا أن ملك الموت جاء في صورة بشرية ودخل دون أن يستأذن، ولك أن تفقأ عين من دخل عليك دون استئذان. فلما عرف أنه ملك الموت سلم لأمر الله. إذن الحديث له مفهوم، أنت تقول لا أقبل أرد، تطعنون في سنة رسول الله. وقد قال عنكم: يوشك رجل شبعان. لماذا وصفه بالشبع؟ من أهل الترف، ليس من أهل الرحلة في سبيل طلب العلم، من أهل الترف والنعيم الزائد. شبعان متكئ على أريكته، يعني مجعوص على الأريكة، يأتيه الأمر من أمري، يعني من أمر رسول الله، فيقول: ما وجدنا هذا في كتاب الله، فيرد أمر رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولن يفترقا حتى يرد على الحوض. هذا استكبار عن سنة رسول الله وعن آيات الله سبحانه. الدرجة الأولى من الكبر، الكبر على الله عز وجل وعلى آياته. ثانيا، كبر على رسول الله. وما أكثر الذين تكبرون على الرسل بحجة أن الرسل بشر حال بعثتهم، وبحجة أن الرسل يصيبون ويخطئون. نقول: لا، الرسل أرسلهم الله ليطاعوا بإذنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولا يقرهم الله على اجتهاد إن خالف الأولى. يعني الرسول يجتهد، نعم اجتهاده قد يجانبه، يعني يخالف الأولى، فينزل القرآن ليرد الأمر إلى وضعه. وقد كان ذلك في أسرى بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل على رأي الصديق وقبل الفدية، نزل الوحي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لا يقرون أبدا على اجتهاد إن خالف الأولى. يقول العلماء: إذن حال الأنبياء يؤول إلى الوحي دائما، في أمور الدين يؤول إلى الوحي، ولذلك إخوتي الكرام أقول هناك من يتكبر على رسل الله، يرفض الأحاديث، يرفض أن يمتثل، كمن يرفض الآن تقصير الثوب، يقول لك الملتزمون يقصرون ثيابهم، هي أزمة قماش أم أزمة ملابس؟ ليست أزمة ملابس ولا أزمة قماش، نحن عباد الله مع ما ثبت عن رسول الله. إن الإمام الذهبي قد اعتبر إسبال الإزار من الكبائر في كتاب الكبائر. اسمع إلى هذا الحكم: الحنابلة على أن من صلى في ثوب وهو مثبت صلاته باطلة، خلافا للجمهور أنها صحيحة مع الإثم. ولذلك يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هذا الملبس حرام لوصفه، لأن الملبس إما أن يكون حرام لوصفه وإما أن يكون حرام لكسبه، يعني مسروق مغصوب، أو حرام لذاته كالملبس الحرير للرجال أو كلبس البنقالي للنساء. وما أدراك ما البنقال؟ في زمن نتبع فيه ثمن اليهود والنصارى حزوة شبرا بشبر وزراعا بزراع، ألبسوها المنجب ثم المكروجب ثم أخرجوها بعد ذلك إلى البنطال، ولا ندري ماذا بعد البنطال. سلعة رخيصة أعراضنا تباع وتشترى، حتى إن أرادوا في مباراة كرة قدم رجال يلاعبوا رجال، الذي يقدم الهدايا للحكم وللعبة من؟ نساء، حتى تنفتح نفوسهم على اللعب. ما علاقة هذا بهذا؟ استخفاف، أصبحت سلعة رخيصة في إعلاناتهم في كل وقت، حتى إن تاجر أصيب بحالة ركود يأتيه آخر ويقول: أنا أعرف لك مفتاح لسعة الرزق، وظف امرأة عارية ستجلب إليك الشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلبون الرزق في معصية الله، هذا كبر أيضا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الكبر كبر على العباد، احذر أن ترى أنك أفضل من أحد، لا بد أن تشعر أنك أقل من الجميع، اهضم حق نفسك. انظر إلى عمر وهو يقول لحذيفة يحمل أسماء المنافقين تحت إبطه، حذيفة مع أسماء المنافقين الذين تخلفوا في غزوة تبوك، يبكي ويقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني رسول الله مع المنافقين أم لا؟ عمر يخشى على نفسه النفاق، أما نحن آمنا من مكر الله عز وجل. احذر أن تتكبر على عباد الله. ثم انظر إلى حال الأغنياء الذين يريدون أن يقيموا الناس بأموالهم: يا رسول الله، إن الفقراء رائحة عرقهم تزعجنا وتؤلمنا، اجعل لنا مجلسا، للأغنياء مجلس وللفقراء مجلسا، لا نريد أن نخالط الفقراء في مجلس واحد. هذا طلب من الأغنياء. فأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الناس من يتكبر بمكانته الاجتماعية، لملكه أو رئاسته أو منصبه، نقول له: اعلم أن الملك بيد الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أمر ملك من الملوك خادمه أن يأتي له بكوب من ماء، فجاء الخادم بكوب الماء ثم سأل: الملك ماذا تصنع إن حبس فيك نصف هذا الكوب؟ قال أنفق نصف ملكي. قال فإن حبس النصف الآخر، النصف الآخر، قال أنفق كل ملكي. قال فما لهذا الملك الذي لا يساوي بول سماء؟ نعم لا يساوي بول سماء أيها الإخوة الكرام. انظر إلى من ابتلاهم الله، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافيكم، بحبس البول في المثانة، فيقيمون لهم أسترة. لا إله إلا الله. هذا الإنسان الضعيف الذي يتجبر بملكه وبمكانته، يوم أن يصاب بأدنى أذى يجأر إلى ربه عز وجل. ومن الناس من يتكبر بماله، ومن الناس من يتكبر بمظهره وجماله، وهذا في النساء أكثر. لا بد أن يعلم الجميع أن الدود سيأكل هذا الجمال وسيضم بين القبر وسيفنى. ومن ثم أقول أحبتي الكرام، ينبغي على العبد العاقل أن يتواضع لربه عز وجل. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. صفة الحلم هي الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن، وهذا ما سنبينه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من صفات عباد الرحمن بعد التواضع الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفة الحلم أيها الإخوة الكرام بينها ربنا في قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مر نفر من اليهود بعيسى عليه السلام فسبوه ولعنوه فأحسن لهم القول، فسئل يسبوك وتحسن إليهم؟ قال كل إناء ينضح بما فيه، هذا دأبهم وهذا دأبي. ولكن انظر إلى حلم خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ما جهل أبدا صلى الله عليه وسلم رجل في سنن أبي داود يدخل المسجد، والحديث عند البخاري أيضا في كتاب العلم، يدخل المسجد ويبول في قبلة المصلين يتبول، فالصحابة اجتمعوا عليه لينهروه ويزجروه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يكمل بولته لا تقطعوا عليه بولته، ثم آريقوا عليها سجلا من ماء، ذنوب من ماء أريقوه عليها. يقول ابن حجر في الفتح انظر إلى حلم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره أقل المفاسد. لماذا؟ لأنه حينما تبول في القبلة سيصيب مكانا واحدا، وحينما يمنع ويزجر سيفر بين يدي الصحابة فسيصيب المسجد كله. هذه الأولى. الثانية أنه ربما يصاب بأذى نظرا لحبس البول في جوفه مع خروجه، يصاب بأذى، فاختار أقل المفاسد. ثم قال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وألان الحديث للرجل وعلمه، حتى أن بعض الروايات تقول خرج الرجل وهو يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوانا. فقال صلى الله عليه وسلم أيها الأعرابي لقد حجرت واسعة. وأنا أسأل، لو فعل رجل جاهل اليوم هذه الفعلة في أي مسجد من مساجدنا ماذا سنصنع به؟ يحمل إلى غشبة غسله مباشرة، يغسل مع أهل القبور. لماذا؟ أين الحلم يا عباد الله؟ ما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. عطس رجل عند عبد الله بن المبارك، عطس ولم يقل الحمد لله. ابن المبارك حليم، قال له: أخي في الله، ماذا يقول المسلم بعد أن يعطس؟ ده سؤال. قال: يقول الحمد لله. قال: إذن يرحمك الله، لا إله إلا الله. لو واحد منا قال له: تعلم يا جاهل تعطس دون أن تحمد الله، علمه برفق. هذا هو الأدب الإسلامي، الرفق في التلطف. انظر إلى إبراهيم وهو يقول لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله: انظر إلى التلطف في العبارة، فقد كرر لفظ يا أبتي 4 مرات ليستحس عند أبيه مشاعر الأبوة والبنوة. انظر إلى غلظة الأب: أراغب أنت عن آلهتي يا ابني يا بني؟ لا يا إبراهيم، كأنه يتنكر لبنوته: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني اهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يا له من حلم من إبراهيم عليه السلام. أحبة الكرام، الحلم من صفة عباد الرحمن عز وجل، فإياك أن تجهل لجهل سفيه عليك، فإنك معك ملك يرد على السفيه، حتى إن رددت عن نفسك رحل الملك وتركك معه. ومن ثم أحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم يوما، فقال له رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. يوم أن قالت بنو إسرائيل، وهم أساتذة في إطلاق الإشاعات، الحرب الإعلامية الآن لا تصدقوها، حرب كاذبة، حرب خادعة، إنما هم أساتذة في نشر الإشاعات والشائعات. قالوا عن موسى في البخاري الحديث في كتاب الغسل، قالوا عن موسى أنه مريض آدر، يعني به انتفاخ في الخصيتين. قالوا: موسى لا يغتسل معنا عريانا؟ وكان في شريعتهم يجوز للرجل أن يغتسل عريانا مع الرجال. أخرج البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده، وجاء بهذا الحديث. فموسى عليه السلام كان لا يخالطهم فيغتسل عريانا بمفرده، فقالوا: موسى لا يغتسل معنا، هو مريض بكذا، وأشاعوا هذا. فنزل يوما يغتسل وترك ملابسه على حجر، فجاء الحفر فإذا بالحجر ينطلق ملابسه في البحر. خرج موسى من البحر يجري خلف الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا أيها الحجر، فمر على قوم من بني إسرائيل فنظروا إليه فإذا به أكمل ما خلق الله عز وجل. فأنزل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال رجل لرجل من السلف: إن قلت كلمة ستسمع عشرة. يعني إيه؟ قلت كلمة واحدة فيها سفه أو جف ستسمع مني عشرة. فقال له: وأنت إن قلت عشرة لن تسمع بفضل الله كلمة. هذا هو الحلم يا عباد الله. إياك إياك أن تجهل على جهل الجاهلين أو استهزاء المستهزئين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه. اللهم انصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزقنا علما نافعا، ارزقنا التواضع والحلم، خلقنا بالتواضع والحلم. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وحرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا رب من سخطك والنار. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. انصر أطفال فلسطين، استر عورات نسائهم، اربط على قلوب المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عليك باليهود ومن والاهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، ارنا فيهم آية، فانهم لا يعجزونك يا ربنا. اللهم مكن بدينك في الارض. اللهم ان ليل المسلمين قد طال فاجعل له فجرا يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. علمنا القرآن وخلقنا به، ارزقنا حب القرآن، ارزقنا فهم القرآن، ارزقنا نور القرآن، بارك في ارزاقنا بالقرآن، اجعلنا من اهل القرآن، علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. استر عوراتنا. اللهم بدلنا من بعد خوفنا امنا، ومن بعد ضيقنا فرجا، ومن بعد عسرنا يسرا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور خلقك يا رب سلمنا. اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. ايها الاخوة الكرام الاحباب، الحقيقة الاسئلة كثيرة، لذلك يعني نسأل الله ان ييسر الوقت الاجابة عليها. واقول وبالله التوفيق، يسأل أحد الإخوة فيقول: أرجو أن توضح لي والد عزيز 12 ركعة من السنن الآكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: ركعتي الفجر، السنة القبلية للفجر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما فلا يدعهما في سفر ولا في حضر. كان يحافظ على هاتين الركعتين صلى الله عليه وسلم، فهما من السنن الآكدة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك بالنسبة لسنة الظهر، اختلف العلماء بشأنها، فالراجح من أقوال العلماء 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يعني حديث عائشة 4 قبل الظهر، حديث ابن عمر 2. يرجح العلماء فيقولون حديث عائشة أرجح لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فتخبر بإيد المجموع، فلعله صلى ركعتين في حجرة عائشة ثم صلى ركعتين في المسجد، فابن عمر أخبر بما إيه بما رأى وعائشة أخبرت بالمجموع، يعني في الأمور الشخصية الذاتية من نبينا عليه الصلاة والسلام يرجح قول الزوجة عن قول غيرها. هذا من المرجحات عند العلماء لأن قول الزوجة ملاصقة لزوجها، يبقى 4 قبل الظهر واثنين يبقى 6، واثنين الفجر يبقى كام 8، وركعتين بعد المغرب 10، وركعتين بعد العشاء يبقى كام 12 ركعة ثابتة آكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة الضحى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، صلاة الأوابين صلاة الضحى حين يرمض فلا يستطيع أن يضع إيه قدمه على الأرض من شدة الإيه الحرارة، في هذا الوقت هو أفضل وقت لصلاة الإيه لصلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هنا 2 أقلوها 2 أقلوها، نعم تزيد ممكن تزيد إلى 4 6 8 على قول بعض العلماء. نعم الحقيقة ورقة هنا الأخ الفاضل جزاه الله خير إنه سأل في الجمعة الماضية، وكان ابنه خاطب أخت متبرجة فنصحته أن يتركها، فقال الحمد لله ابني ترك هذه الفتاة وذهبنا لفتاة منتقبة، فاشترط أبوها على ابني أن يصلي الفروض في جماعة، فأحمد الله عز وجل لولدي أن مكنه الله أو أن يسر الله له ذات الدين. انظر والدها يشترط على والدك أن يصلي الفروض في جماعة حتى يقبله للإيه لأن يزوجه من ابنته، أي فضل هذا أي كرم هذا، يقول أبوها ملتحي وهي منتخبة وأنا الحمد لله أسألك أن تدعو لولدي أن يثبته في هذا الباب، اللهم ثبت عتبة بيتي يا رب العالمين. الحقيقة يعني هذا هو الأصل، أقبلوا على المنتقبات والمختمرات والمحجبات ولا تطرقوا باب المتبرجات أبدا، احذر أن ترتبط بمتبرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصر بذات الدين، والحديث واضح ذات الدين يعني هي الآن ذات الدين، مش ستكون ذات الدين، وانت تكون اصفر بمن ستكون ذات الدين ولا اصفر بذات الدين، يبقى حالها ذات الدين الآن، لا تقل ستلتزم بعد ذلك، وهذا طبعا ربما أنت تترك الالتزام بصنع يدها وتسلم أنت من أول جولة، فاحذر يا عبد الله اقبل على الملتزمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهن إنه ولي ذلك والقادر عليه. حكم الجنب لمس شريط القرآن وكذلك دخول الحمام به لا يأخذ حكم الشريط، لا يأخذ حكم المصحف، لا يجوز للجنب أن يمس الشريط، لا يمتد حكم لمس المصحف إلى حكم الإيه الشريط أبدا، وكذلك يجوز أن تدخل به الحمام لأن الشريط طبعا لا يمتد إلى الحكم وهو قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم. خذ يا عم الشيخ الورقي، هل سائق التاكسي الذي يوصل النساء المتبرجات إلى حاجتهن عليه إثم أم لا؟ لأنه كثر الجدل من إخوة سائق التاكسي على طريقين. الحقيقة عملك مشروع أن تعمل بسيارة توصل النساء أو الرجال مشروع، لكن بشروط، من الشروط الشرعية أن يكون مع المرأة إيه محرم، فلا تركب معك امرأة بدون محرم لأنها خلوة، لأن هذه من خلوة، فإن كانت متبرجة معها محرم فلا بأس، لأني لا أقول أبدا أن أصحاب المعاصي يقاطعوا ولا يعاملوا، وإنما وأنت في التاكسي تسوق التاكسي وهي معها المحرم على طول حط شريط إيه؟ حكم التبرج. فلعل الله عز وجل إيه؟ تسمع كلمة واحدة إيه؟ بضاعتنا الناس، مش سننعزل عن الناس. لو أن طبيبا جلس في عيادته كلما دخل عليه مريض قال لا أمل في شفائك، اذهب لن أكشف عليك، وأنت لا أمل وأنت لا أمل، من سأكشف إذن؟ الداعية وأنتم جميعا دعاة سوقهم من؟ الناس العصاة، تأخذ بأيديهم يا عبد الله. فأقول الضابط الشرعي أن تكون المتبرجة معها إيه؟ محرم. ما سوى ذلك لا أستطيع أن أقول لك لا تركبها، فهذا ربما يقطع عليك الخير وربما يقطع عليك باب الدعوة، فوالله تعالى أعلم. نعم، ما تخلي معك الشريط بتاع التبرج على طول، وكتاب التبرج عاوز منه 200 تعالى واحنا نديك منه 500 تعالى المعنى الصدقي، ها توزعه كده مجانا مفيش مشكله. هل يصح الجمع في النية بين النوافل الصلاة، بين النوافل الصلاة والنافل وغيرها، مثلا سنة الوضوء والمغرب وتحية المسجد؟ نعم، إن دخلت المسجد قبل المغرب والوقت لا يتسع للصلاة إلا ركعتين يمكنك أن تجمع تحية المسجد بنية إيه؟ سنة المغرب مع تحية مع سنة الإيه؟ الوضوء بنية واحدة، والله تعالى أعلم. نعم، دعاء الاستفتاح طبعا صحيح في أكثر من دعاء الاستفتاح، منها حديث أبو هريرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فسكت قبل أن يقرأ الفاتحة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ماذا تقول قبل قراءة الفاتحة؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالإيه؟ بالماء والثلج والبرد. الحديث الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الثالث قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المؤمنين. أما بالنسبة لصلاة التهجد لها دعاء استفتاح خاص، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ودعاء الاستفتاح يقال في كل الصلوات سواء فريضة أو إيه أو نافلة إلا صلاة واحدة هي الجنازة، صلاة إيه؟ الجنازة لا يقال فيها دعاء الاستفتاح، والله تعالى أعلم. أنا مريض بالقلب، أفطرت أيام في رمضان بأمر الطبيب المعالج وأخرجت الفدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرته، هذا بالنسبة لشهر رمضان. أما شهر شوال فهل أخرج فدية أيام الستة لأنني لا أقدر على صيام هذه الأيام؟ الجواب طبعا لا، صيام شوال ليس فرض يا عبد الله، يعني بيقول أنا أفطر في شوال الستة وطلع كفارة ولا إيه؟ لا، صيام شوال نافلة يعني إيه؟ مستحب وليس واجب، لأن الأحكام التكليفية كام؟ 6: واجب، مندوب، مباح، محرم، مكروه. دي اسمها الأحكام الإيه؟ التكليفية 6. صيام شوال ليس واجب وإنما هو إيه؟ مندوب. مندوب يعني مستحب، يعني تطوع، يعني نافلة، كل هذه مصطلحات، فليس عليك شيء يا عبد الله، والله تعالى أعلم. أنا أعمل بشركة وتعلمت كيف معمل هذه الشركة، أريد أن أنتقل منها إلى شركة أخرى تعمل في نفس المجال، فعرض علي صاحبها مرتب أعلى وأكبر، فهل إذا ذهبت إلى العمل بها أكون بذلك قد كنت صاحب الشركة الأولى؟ طبعا لا، رجل يعمل في شركة تعلم بها ويأخذ مرتب، شركة أخرى
عرضت عليه مرتبا ايه اعلى. لا بأس ابدا ان تنتقل لمسألة عرض وايه عرض وطلب. انت عبد الله يعني عامل اجير يعني فلك ان تبحث عن الاجر الايه الاعلى. لا شريطة الا تزع سرا للشركة الايه الاولى لانك بذلك نكون قد كنت الامانة فعلا. انما ان تذهب من اجل الراتب الاعلى ليس هذا فيه ليس فيه شيء. يريد مني صاحب الشركة الاولى الاشتراك علي ان تركته ان لا اعمل في شركة تعمل في نفس المجال فهل ان وافقت هذا الشرط ثم عملت بعد لا ليس لا يحق لصاحب الشركة الاولى ان يشترط عليك هذا الشرط الا في اول التعاقد. يعني اول التعاقد عقد بينك وبين صاحب العمل تضع هذا الشرط فيه ففي هذه الحالة انه شرط موافق عليه بين الجانبين ولا يخالف شرع رب العالمين. فطالما لم يشترط عليك في اول العمل هذا فلا شيء عليك والله تعالى اعلم. بلاش سؤال الضراب والجمارك ده خلينا كده ايه نواصل معه يعني بارك الله فيك. في اخوة الحقيقة مستعجلين على ناس الايه اللقاءات يعني في اسئلة ما فيش داعي يعني انت عارف الاجابة فما فيش داعي الله يبارك فيك. هل علي اسم لو منعت زوجتي من اعتكاف العشر الاواخر؟ لا الزوجة التي تأثم يا اخوانا من الصيام المحرم حرام. صيام المرأة صيام نافلة بدون إذن زوجها لا يحل لها أن تصوم إلا بإذن من؟ بإذن الزوج طالما الصيام إيه؟ مندوب تفوع سنة نافلة. إنما الصيام الواجب خلق أمر فاصل الاعتكاف سنة وطاعة الزوج واجب فلا تقدم السنة على الإيه؟ على الواجب. يعني امرأتي أو زوجتي تترك البيت والسلام عليك وراء اعتكف خليك مع العيال انت هنا واطبخ واغسل ها؟ هل هذا كلام يجوز يا عبد الله؟ هذه مرأة لا تعرف حقوق الزوج. الزوج له الطاعة المطلقة الا ان امر بمعصية الله او امر بترك واجب والله تعالى اعلم. ما حكم الاشتراك في نقابة التطبيقيين؟ يدفع مشترك اشتراك سنوي ثم عند خروج المعاش يأخذ معاش؟ حرام لأنه يوسطون فيه الايه البنك. النقاب تصل المبالغ تضعها في البنك لايه لفائدة تطبيقيين تجاريين مهندسين معروفة صندوق التكافل او الاشتراك بتأخذ منك الاشتراك بوديعة ثم تضع هذا المبلغ فين في البنك بسعر ايه فائدة ثابت حرام. طالما ان البنك قد توسط في التعامل حرام والله تعالى اعلم. نعم المعاش ماشي المعاش ده مسألة تانية انما ده بيحط كل شهر اشتراك بحيث ان يخلص المدة ياخد ايه مكافأة تركه ده مسألة تانية. توفي والدي وترك مساحة من الارض ونحن خمسة رجال وبنت وكان اخي الاكبر في معيشة واحدة وكان يزيد عنا نحن الخمس الإخوة الأخرون بثلاث قراريط فطلبت والدتي من أخي أن نتساوى في التوزيع فرفض فأرادت والدتي أن تساوى بيننا فكتبت ميراثها للخمس أفراد الآخرين وحرمت الأخ الأكبر فهل هذا صحيح؟ الحقيقة هل أخوه تميز بالثلاث قراريط هذه من أبيك يعني أبوك الذي أعطاه أم من جهده وكسبه؟ لازم السؤال يكون واضح. القضية عندنا أيها الإخوة الكرام الظلم في توزيع الميراث. واحد يقول ده ابن ده فلاح ما تعلمش والتاني في الطب يدي الفلاح أكثر من بتاع الإيه اتغلط. ده الولد المولود امبارح له نفس نصيب الإيه اللي في الكبير. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه قال للذكر كلمة الذكر مطلقة جمعت كل الإيه مش قال الذكر المتعلم ياخذ غير المتعلم والجاهل واللي زو... ده ما ينفعش ده كله تحريف تحريف. ولك علمت صرفت عليه 3000 التاني ما تعلمش هذا قدره ان يتعلم وهذا قدره ان لا ايه وحد قال ما تعلمش ما تعلمش. فاخوك الكبير الثلاث خالص هذه هل اخذها من ابيك على الحلال؟ فان اخذها من ابيك ترد الى التركة وتوزع ايه حسب الانصيبة الشرعية. واحذر يا عبد الله وتأكلون التراث
أكل اللم. وعندنا في القرى للأسف الشديد إلى الآن يقول نحن لا نورث البنات. ليه؟ البنت تتزوج في القاهرة أو في اسكندرية وبنودي لها مواسم عاشوره وإيه والعيد الكبير وعرفة والصغير. المواسم دي هي إيه؟ هي ميراثها. خبت وخسرت يا عبد الله. قول أنا هورث جزء من زوج أختي. أنت بتورث أختك مش زوج أختك. لا ينبغي أبدا لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرف فيما قال الله في كتابه سبحانه وتعالى والموارث قد وزعت فلا مجال أبدا لعمل الإيه؟ الهوى فيها. فإن كان هذا الابن قد أخذ من نصيبه من أبيه يرد إلى التركة ويوزع للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. أما إن كان من جهده وإن رفض الرد فعلى الأم عليهم أن يعطوه أقل من إيه؟ من نصيبه. يعني له ثمن جاريس يأخذ خمسة بس لأنه خد قبل كده كام؟ ثلاثة. والله تعالى أعلم. نعم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلف في الجمعة؟ إن صح لا لم يصح أنه قنت في الجمعة، إنما صح أنه كان يقنت في إيه؟ في الخمس فروض في النوازل، والجمعة بدلا عن الظهر فهي تدخل ضمن الإيه؟ الخمس فروض. ونحن الآن في إيه؟ في نوازل يا عبد الله. نحن نقنت بدليل أنها نازلة مش لأنها جمعة. الأحناف على عدم القنوت لأنهم قالوا دعاء الجمعة يكفي عن الإيه؟ عن القنوت، ولكن الراجع من أقوال العلماء أن الجمعة بدلا من الظهر فيجوز فيها الإيه؟ القنوت في حال النازلة. والله تعالى أعلم. حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 ليلة مع الإمام كتبت له براءتان من النفاق والنار. فأنا أتبع هذا الحديث، ولكن يوم الجمعة لم أحضر إلا بعد جلوس الإمام على المنبر ولكن قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فهل أكمل بعد هذا اليوم أم أبدأ من الأول؟ لا، الحقيقة الأخ بيقول يعني تكبيرة الإحرام إدراكها مع الإمام، من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إيه 40 يوما كتبت له إيه براءتان من النفاق ومن الإيه ومن النار. إدراكك لتكبيرة الإحرام في الجمعة إدراك لتكبيرة الإحرام، لأننا حينما نكبر لكنك فاتك ثواب التبكير إلى الإيه؟ إلى الجمعة. أما لا نستطيع أن نقول أنك لم تدرك تكبيرة الإحرام لأنك أدركت معنا تكبيرة الإحرام. والله تعالى أعلم. أفطر ولدي في رمضان قبل الماضي 8 أيام لمرضه وذكرته بصيامها لكنها لديت صومها تكاثلا، فهل أصومها نيابة عنه مع العلم أنه عمر 56 سنة؟ لا، فلما الوالد على قيد الحياة ويستطيع الصيام يلزمه هو الإيه؟ الصيام. لا تستطيع أن تصوم عنه فلما أنه قادر على الصيام، فلابد أن يذكر أنه لابد أن يقضي قبل موته حتى لا وأفطر في رمضان قبل الماضي. بنقول له اقضي واقع كمان، إن ترك القضاء تكاسلا عليه قضاء وإيه؟ وإطعام معا، لأن جاء رمضان آخر دون أن يقضي. فذكر الأب الفاضل بالقضاء وكرر ويعني حاول أن تخبره بعظم يعني بعظم العقاب من الله عز وجل لمن ترك يوما في رمضان وكان قادرا على قضائه. والله تعالى أعلم. لي أخ تعامل مرة بالربا وأخذ فلوس من أحد الأشخاص بفائدة ثم رجع هذه الفلوس، والشيء الآخر أنه لديه محل طيور ولا يراعي الله عز وجل في البيع، وأنا ملتزم في بداية الطريق وهو لا يرضى بحالي، وأنا رغم ذلك لا أبالي، فهل لي أن أقطعه لأنه لا يرضى الله في البيع والشراء في 20 سنة ولو نتعام مرة بالربا؟ لا، لا تقطع أخاك يا عبد الله، انصحه، اذن له النصيحة، عامله بالحسنى. المقاطعة ربما لا تأتي بنتيجة. هو تعامل مرة بالربا مرة واحدة، خليه يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى كما قلت غفار، حتى كل الكبائر يغفرها الله. فإن تاب وأقلع وندم وعزم لا تذكره بهذه الإيه؟ تعامل مرة بالربا فلا تجعلها كل مرة. أنت تعاملت مرة بالربا، إذا تاب إلى الله وأقلع يقول ربنا سبحانه فإن تاب وأصلح فأعرضوا
عنهما، يعني لا تذكر العاصي بمعصيه. اما في محل البيع فينبغي عليك ان تنصحه وتكون دائم النصح له، وان تعثرت الاجابه فاسرع عليه اخر ينصح، نصيحه مكتوبه، نصيحه في شريف، نصيحه في كتاب. انت اخوك يا عبد الله لا تقاطعه، لانك ستزداد الفجوه او ستزداد نكره بينه ومن تنصح. اذا فانصحك بمدامه النصح، الا اذا كان الهجر سيأتي بنتيجة إيجابية. لذلك العلماء يقولون هناك الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، بشرطة أن يكون الهجر هو الإيه؟ هو الإيجاب في الزجر. يعني هناك من الناس من إذا نصحته لن يستجب، وإن هجرته إيه؟ استجاب. فعلى حسب حال المدعو، والله تعالى أعلم. ما حكم تصوير كتب الكلية لأنها غالية؟ هل تعتبر سرقة؟ صور ولا حرج. وهذا رأي الشيخ محمد بن صالح رحمه الله. حجب العلم لا يجوز. هذا علم الذي يصنف كتاب ولك حقوق الطبع محفوظة لا يجوز التصوير إلا بإذن المؤلف، هذا رجل إيه؟ يحجر العلم عن الناس ويكتم العلم عن الناس. طالما علم نافع صور واطبع ولا حرج، لأنه لا لأنه شرط غير شرعي أن يكتم العلم عن الإيه؟ لأنه من إنتاج ذهني، هذا عطاء الله عز وجل يا عبد الله. فإن كان كما تقول فصور ولا حرج، والله تعالى أعلم. ما حكمه بس نفسك يصور للبيع؟ في واحد يصور للبيع بسرقة، إنما صور أنا عاوز كتاب وغالي علي راح أصوره، إيه المشكلة؟ بس نفسي أنا مش عامل 20 نسخة وأصورها بيع كما يفعل بعض الآن، لا هذا لا يجوز. نعم نعم. لا، ان عرف انه مصور مسروق لا يشتريه منه، لان هذه مساعدة على الاثم والايه والعدوان. حاجة مسروقة وانت تعلم انها مسروقة لا تشتري، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، ده اصل اخوانا عندنا. لذلك الناس يفهم ان الحرام نوع واحد، لا، الحرام انواع، حرام لذاته وحرام لغيره. الحرام لذاته زي ايه؟ الخمر، سرقة، الزنا، دي كلها حرام لايه؟ لذاتها. طيب بيع البنطال للمتبرجة حرام لذاته ام لغيره؟ لغيره. حرام، اصل البيع حلال، اصل البيع ايه؟ حلال، ولكن هناك صفة جعلته حرام، كمن يبيع اريا للتلفزيون، حرام لذاته ام لغيره؟ لغيره، لانه يساعده على ان يرى المناظر الايه؟ يبقى انت تتعامل في سلعة وسيلة لمحرم، ها؟ ولذلك قال العلماء الحرام ينقسم الى قسمين، حرام لذاته وحرام لايه؟ لغيره. كمان يقول لك اعطيني سكينا، انت بتبيع سكاكين، طبعا قال اريد ان اقتل بها، ان بعت فانت هنا ايه؟ هنا مشارك، لانه سيستخدم السكين فين؟ في القتل. كمحلات الذهب التي تبيع الذهب للرجال بيعوها حرام، حرام لذاته، لأن الذهب على الرجال إيه؟ حرام. لذلك إخوة الكرام واحد بيسألني مكواجي بقول أنا أصبت بناصيل النساء، فنعتي حرام أم حلال؟ حرام، لأن لبس البنطالي حرام، وأنت تيسر للبس الإيه؟ الحرام، تكويه لتلبس، حلوة تلبسه في البيت، لا، حتى إن لبست في البيت فهو حرام. ليه؟ لأنه فيه تشبه، فيه ايه؟ لعن الله المتشبهات من النساء بالايه؟ ومعلوم ان لبس البنطال يكون لمن؟ للرجال. لذلك حكم مهم جدا، يعني ذكره الشيخ طفت الشواشي رحمه الله تعالى، اسأل الله ان يرحمه، مسألة لبس الاحرام للمرأة في الملابس البيضاء، لا غير مشروعة، ان تلبس المرأة ملابس احرام بيضاء، عليها ان تلبس ملابس مخالفة لمين؟ لان الرجل يلبس ايه؟ ابيض، يبقى المرأة يلزمها ان تلبس غير الابيض حتى لا يختلط الابيض بالابيض ولا نعرف الرجل من الايه؟ من المرأة عند الطواف. النساء المصريات يصرون على ان يلبسن ايه؟ ابيض. نقول لا، المرأة تحرم في ملابسها، وافضل ملابس المرأة هي الايه؟ السواد، والله تعالى اعلم. نعم، لا بأس تحت الجلباب اسمه سروال، سميه ايه؟ سميه سروال، انما المكسروات زي البنطلون الموجود دلوقتي ده مش بنطلون, ده يدخل بلبيس يا مولانا. لا ندري من الذي يلبس الاخر, هل هي التي تلبس البنطال ام البنطال الذي يلبسها, او ايهما اسبق لبسا الله اعلم. ليه؟ لانه الحقيقه البنطال يعني ايه يكون مع جسدها حزم ايه شبرا بشبر, مش فرد خالص, لا تلبس شيء, عاريه كاسيه عاريه مما عمت فيه البلوه. هذا الامر عمت فيه البلوه وزادت فيه الفاحشه, وللاسف الشديد كل يوم موديل جديد, اخر موديل في عالم البنطلون بنطلون بلون البشره كانها ايه تماما عاريه كما اشهى امه. هل هذا يرضي الله عز وجل؟ وبعدين يقول لك اصل الدكتور فلان من غير ذكر اسماء بيقول لا باس بالبنطال لانه ييسر حركه المراه ويسهل التنقل. خبت وخسرت, ها ييسر حركه تهبلت يا رجل. اما تستحي من الله؟ اما تستحي من نفسك؟ ان لم نكن في البنطال الا التشبه فهو ايه حرام. ان البنطال يجسد العوره غير واسع الى غير ذلك من الصفات التي ايه ذكرناها قبل ذلك. ما حكم رفع اليدين عند دعاء الامام في اخر الجمعه؟ لا, لا يجوز للماموم ان يرفع يده عند الدعاء, وانما ايه يؤمن فقط دون ايه دون رفع. هذا هو الثابت والله تعالى اعلم. نحن شيخ مجتمع. ايوه صحيح, يذهب ويقول هذه امانه, لان ايه هذا قانون ليس فيه مخالفه شرعيه ومتفق عليه, يذهب ويصحح. بعض الاخوه يا اخوانا بس السؤال الاخر بيشتغل في وظيفه حكوميه, معادنا من 8 لايه ل2, هو بروح 8 وبمشي 8 ل5, بمشي قبل المعد 5 دقائق, يعني شوف الكلام, ويوقع ويقول لك امضي وامضي, يبدو يمضي على طول. قول الحمد لله, ما اقول لك ما فيش شغل, اقعد اعمل ايه ملتزم. نقول لا, هذا اجرام في حق العمل. انت وقعت عقد حبس وقت, عقد ايه حبس وقت من 8 ل2, تجلس على المكتب في عمل ما فيش عمل, انت ايه هذا الوقت محظور لصالح مين؟ العمل. ما تقولش في عمل ابدا حتى تكون نموذج. واحد بيقول لي اخ ملتحب انه الساعه 8:10 الختم ما تكون عليه هتوب البيت. طب ودي الكلام زي بعض ائمه الاوقاف عندنا, مش عندكم, لا عندنا نحن طبعا زملائي, بياخد معاه دفتر الحضور فين؟ في البيت شهر كامل, بيوقع لنفسه للمؤذن ومقيم الشعائر 30 يوم, ها ولا بيشوفه خالص من السنه للسنه مره. طب ودي الكلام يا عبد الله, والمسجد مسروق كده, هل هذا يرضي الله عز وجل؟ نقول لا, ده حبس وقت يا عبد الله لا بد. كما لو كان رجل استخدم عاملا ليبيع ويستلم, العامل فتح الساعة 8 ما بيش بيعه شراء للساعة 2 ونفتح ليه ما بيش زباين, اما اكثر روح ما مستند الزبون في اي وقت, يعني هذه باع او لم يبع شو دعوة, هو حبس ايه حبس وقت. وهذه نقطة مهمة جدا. نعم كلكم خلاص ده مش مشكله. وفي عمل بالقطعه في الانتاج, يعني انت محاسب مطلوب منك استخراج ايه ميزانيه في ساعه في يوم في اسبوع, انا عايز منك ميزانيه اسمه عمل بالانتاج, ده مش عمل بالوقت, ده يختلف يا شيخ. نعم مش سامع صحيح. لا في الجمعة يا شيخ بقول في الخطبة, في الخطبة السؤال في الخطبة, انا في الصلاة ارفع, في الصلاة ارفع ولا اعمل. نعم عليك كفارة وعليك دية, دية كبيرة روح لأهل المقتولة واستسمحهم في الدية, عليك 137,000 جنيه. ما انت فوق بقولك روح استسمح اهل المقتولة في الدية,
وصيام شهرين متتابعين. صوم شهرين متتابعين خلاص. صوم شهرين شهرين صيام شهرين متتابعين. الصوم من اول شوال لاخر شوال. قول للشبع شوال ايه؟ ذوالقعده. نعم. لا يبقى يقول عيد تفضروا وصوم ثاني يوم ولا شيء عليه. لا من 60 تفرق. الشهر قد ياتي 29 شهر العربي. 2 شوال يبقى هتخليك لحد ايه؟ خلف اخر شوال. وتاخذ يوم مكان العيد. يوم مكان العيد قضاء. لانك قصرت يوم العيد ليس بارادتك وانما الله هو الذي امرك بالفطر. لانه يحرم عليك ايه؟ صيام يوم العيد. اذا قال العلماء لو ان رجلا ظهر من زوجته قال انت عليك ظهر امي فاراد ان يصوم شهرين فصام فجاء في الوسط يوم عيد يفطر ولا لا؟ يفطر ويكمل عاد ويقضي هذا اليوم ولو تعب بس ايه بالتتابع يعني ما يخليش. نعم. شوف يعمل عمل خارجي بعد وقت العمل الرسمي بعد القران. ما حكم الشرع في عدم ذكر الحقيقه والكذب في العقود تهرم من حق الرسوم حتى وصل الامر الى عدم ذكر حقيقه في المهور وعقود الزواج وترتب على ذلك مشاكل ومشجرات بين الناس؟ دي مساله الحقيقه. في اخ هنا قبل ان اجيب عن هذا السؤال قدم لي بحث الاسبوع الماضي بحث طيب بارك الله فيه مساله تعدد الجماعات في المسجد الواحد. يعني مسجد عز بالله لمؤذن راتب ولو ايه امام راتب. الحناف والمالكي والشافعية على كراهة انشاء جماعة بعد الجماعة الاولى. يعني صلاة الظهر دلوقتي جماعة دخل رجل بعد الظهر لا يقيم جماعة يصلي ايه منفردا طالما ان المسجد له امام ايه. هذا رأي الثلاث مذاهب الحنابلة على خلافهم. لكن الحقيقة جاءوا أدلة بطيبة. حديث علقمة والأسود وابن مسعود ذهبوا إلى المسجد فوجدوهم قد صلوا الفرض فعاد ابن مسعود وصلى فين؟ بهم في بيته. صلوا فين؟ في بيته. الحسن البصري وجدهم صلوا الفرض صلى منفردا بمصنف ابن أبي شيبة إلى غيره. يعني تكرار الجماعات في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يكره عند الثلاث مذاهب. والحنابلة لا يروا بأسا بإقامة الجماعة لكن بإذن الإمام الإيه الراتب. نعم. وأجيب جماعة عربية لجماعة متفق عليها كلام واحد يخش يقيم الصلاة يعمل جماعة ثانية وبعد شوية واحد يعمل جماعة ثالثة وشوية جماعة رابعة وجماعة خمسة. المسجد صاحب الإمام الراتب ومؤذن الراتب لابد أن تستأذن مين؟ زي إيه؟ إحنا عندنا مثلا في هنا محاضرة بالمغرب والعشاء المسجد ليه امام راتب ومؤذن ايه؟ ناس مستعجله بيعملوا ايه؟ جماعه باطله. ليه؟ لانها جماعه دون اذن الامام. ولو قام الراتب وصلى وهم يصلون جماعتهم باطله. لان الراتب صاحب الامر يقدم ويؤخر ويامر بالاقامه من هو الراتب الامام الراتب. هذه مساله مهمه جدا اهل الصلاة. نعم. ما تفصل احداهما. ايوه. نعم. لا ده ممكن بصلي ده من التعارف ده ايه انا قلت براتب. القيد عند الثلاث مذاهب ان يكون امام ايه راتب. طبعا سي محمد بن صالح يميل الى رأي الحنابلة في تكرار الجماعات. نعم. ده يا عم الشيخ مش في راتب ده الحقيقة أنا بقول لك ده رأي ثلاث مذاهب الحنابلة على الجواز على جواز إيه تعدد الجماعات بس بإذن مين؟ برضو الرأس تستعد من الرأس. لا ممكن تلاقي مسجد هنا في جماعة وفي جماعة هنا وجماعة هنا. ليه؟ لأن لما كنت تستأذن من الرأس هيخلي الجماعة إيه؟ بخلي بالك ممكن بصلي مش واخد بالي أروح ناوي ورا التاني. كنت تحصل في المساجد كل مساجد بأربع خمس جماعات في وقت واحد. لا الراتب هو الذي ايه يصرح للجماعه. نضبط المساله ان لم يكن هناك راتب فايه صلي كما شئت. الخدع على الراس بس. خلاص صلي صلي. نعم المسألة عاوزة بحث، لكن أردت أن أقول الأخ الفاضل عمل لي بحث في ذكر كراهة تعدد الجماعات في المسجد الواحد دون إذن من الراس. نعم نعم لا صحيحة بس في فرض أجل الفرض. ما صليش ليه؟ يصلي في نفس اليوم بعد شروق الشمس، يعني أنا النهار تعبان قمت الساعة 10 الصبح أصلي على طول الصبح ما خليش لبكرة. القضاء بعد الإيه؟ ما صليش ليه؟ نايم ثلاث أيام أول ما يقوم من النوم قام الساعة 1 يصلي الصبح على طول أول حاجة صلى فوق الساعة 3 لأنه يصليهم يبقى يأخذهم إيه؟ 32 عند الأحناف وعند الجمهور للقضاء عليه. لا 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 القضاء على الفور مش على بكرة الفجر مع الفجر وانت ضم تعيش لبكرة. ها يا عبد الله طب يشوف السؤال ده. نعم ده مسألة خلافية انت عارف. ما حكم الشرع في عدم ذكر الحقيقة والكذب في العقود؟ يعني بتكلم على موضوع اخوانا ان بعض ذكر في العقد ما ليس هو ايه واقع، هذا مخالف للشرع ترتب عليه فساد كبير. كما في حال الزواج بكتب المقدم جنيه والمؤخر 3 والمقدم الجنيه ولا حاجه بيهرب من الايه بيهرب من الايه من الرسوم اللي بيحصل نظرا او نظرا لعدم كتابه الحقيقه طلقها قبل ان يدخل بها وكتب لها مقدم جنيه مؤخر كام 3 الشرع يقول لها ايه النصف نصف الكام 3001 مش كده؟ لكن مهرها في الحقيقة مش 3001 في الحقيقة كام 20 يبقى لعدم التدوين ضع حق مين؟ يبقى أقول دون الحقيقة وتغرم بعض الرسوم حتى تحفظ الحقوق والله تعالى. آنسة خطبها شاب وأغنت الخطبة على ملأ الناس والعائلات قبل عقد الزواج حملت منه وبعد ذلك دخل بها وأصبح الزوج له حتى اليوم. ما حكم الابن الذي ولدته وهو يعلم أنه ابن له؟ يعني هو خطبها ودخل بها قبل الايه قبل العقد وقبل عقد الزواج حملت منه. طبعا الزواج طبعا الولد في هذه الحالة جاء قبل الايه مش قبل الإشهار ده قبل العقد فهو ولد ايه زين لا شك في هذا لأنه جامعها قبل أن يعقد إيه أن يعقد عليه لا شك في هذا. فعليه التوبة والاستغفار وهي كذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل. لكن كان الشافعي يقول إن وضعت الولد بعد 6 أشهر لا يعتبر زنا. ليه؟ لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني 24 شهر ثم قال وحمله وفصاله ايه 30 30 من 24 قال اقل الحمل كام فان وضعت عن 6 أشهر بعد العقد فلا يعد ايه ابن زن وان وضعت عن 4 أشهر بعد العقد فيعد ابن ايه 4 6 لا 4 يعد ويقام عليها الحد في هذه الحاله ان كانت دوله اسلاميه يقام عليها الحد. ليه؟ وضعت بعد 4 شهور من الزواج والولد مكتمل او ابن 6 شهور او 8 أو 7 أو 9 من اين جاء؟ وحتما سيكون جاء قبل الايه قبل العقد مده. فاقول عليها ان تتوب الى الله وان تستغفر الله ومن ستره الله فلا يفضح ستر الله عليه. خلاص ينسب الى ابيه ينسب الى ابيه هذا ابوه صاحب الماء هذا صاحب الماء يا شيخ ينسب له والله تعالى. نعم نعم خلاف بين العلماء هذا الولد ابن الزنا هذا طالما من صلبه لكن من صلبه في حال عدم الزواج ثم هو الاب فله ان يرد عند على راي الراجح طالما لم تختلط المياه هو صاحب الماء قولا واحدا وتزوجها وايه فيقول الى الميراث. نعم تم افتتاح ايه ده افتتاح يا مولاي وما ادري انا شايف هنا دعايه واعلان اخي يعمل اجهزه الكمبيوتر وترجمه
يأتي بالعميل لشركة والشركة تقسط الجهاز العميل عن طريق البنك. فهذا يا أخوانا إذا وصف البنك فالتعامل إيه على طول يترك. فما البنك توقف لأن البنك يعمل إيه؟ أنت عليك القسط يوم 1/1/2002 مثلا عجزت عن السداد على طول بحملك إيه فايدة فورا 5 جنيه أو 10 جنيه أو كل يوم بفايدة. وربنا يقول وإن كان ذو أسرة فنظر إلى شوف اضحك اضحك على الرجل ده. راجل جاب قرض من بنك التنمية والائتمان عندنا فقال تعالى عم شوف المشكلة دي مشكلة كبيرة. اللي جيت أصل الدين على الراجل أصل الدين 5000 ده أصل الدين وفوائد الدين 15000 إنا لله وإنا إليه راجعون. أهو عاجز عن سداد أصل الدين هم بقى أرادوا أن يكافئوه بدل من أن يمهلون السداد كبلوه بالإيه ده هو عاجز زي التأمينات بزعل سوق التأمينات يقول لك إيه لو عليه مثلا 1000 جنيه للمصلحة وهي 30/6 بياخد 50% إيه فوائد تأخير في الضرائب كل شهر بياخد 1% على الرصيد يعني بس عليه 500 جنيه الضرائب في شهر 2 يبقى 500 + 1% ايه فوائد شهر 3 500 + 2% شهر 4 وهكذا كل شهر ايه بعد العداد ال 500 اصل دين بعد 10 سنين هتلاقي 500 اصل دين و 5000 ايه هل هذا هو الشرع؟ الشرع ان كان ذو اسره ها فنظر الى ايه يعني لا ينبغي ان تكبل المدين بدين اضافي والبنك بيعمل كده وهذا ايه هو الحرام والله تعالى اعلم. هل يجوز للمأموم ان يقرا الفاتحه والسوره في السر مع الامام؟ الفاتحه نعم يعني له ان ينازع الامام في الفاتحه فيقول الامام الحمد لله رب العالمين فيقول هو ايه الحمد لله رب العالمين هل يسمى ايه منازعه؟ لا تنازعوني الا في ام الكتاب. فالمنازعه في ام الكتاب ثابته وما في سواها وما في سواها لا يجوز والله تعالى اعلم. هل ارتداء الجبله حرام حيث انها عاده فرعونيه؟ ارتداء الجبله حرام نعم هي حرام لانها من العادات غير الاسلاميه. كانوا يقولون باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد ها امين ويضعون الجبلة في هذا الاصبع بحجة ان هذا الاصبع يرتبط بعرق فين في القلب. كلما وجدت الجبلة وجدت الايه المحب انخلعت الجبلة انخلعت المحب. وغنوا للجبلة وقالوا يا جبلة الخطوبة عقبالنا كلنا. خلي بالك ازاي الجبلة غنوا لها. فاقول الجبلة عادة غير اسلامية لا ينبغي ابدا ان تكون. وبعدين قال لي احد الاخوة بارك الله فيه هب ان رجل متجوز من 4 يلبس كم جبلة؟ 4 جبل. طب واثنين يلبس جبلتين؟ ما هو انت تريد ان تضع الايه لا التمس ولو خاتما من ايه. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما في خنصره مكتوب عليه محمد رسول الله وضعه فين؟ في الخنصر. هكذا عند البخاري والله تعالى اعلم. ولا المرأة جبلة برضو ها انت خلعت الجبلة خلعت المحبة من قلبك ويقول لك خد جبلتك اهي ها ما تقدرش تقول له خد جبلتك اهي يعني دي. وان راها قد خلعت الجبلة يحزن لانها خلعت الايه خلعت المحبة. قوم لا عقول لهم انا لله وانا اليه راجعون. ما ننسخ نفس الحب وسأل جبلة المرأة كجبلة المرأة تلبس ايه خاتم حتى تخالف بها صنيع اهل الكتاب لان الجبلة دي ليست من سنن الاسلام وهي ليست من ايه من ليس عليها دليل والله تعالى اعلم. نعم نعم اهو مش شايف ليه اهو المرأة في وسط مش في وضع على الخنصر. نعم لا مش في موضوع القلب ده مش عندي بيه دليل. هم مش بيقلبوا لا الخاتم معدود تجيبه لي بس ربنا يكفينا شر المقلوب. نعم ايوه أيوة نعم. أيوة نعم. أعطيه أعطيه ولا أجر لك. أعطيه. طالما مريض ماشي. لا هو أصلا صاحب المال مدهوله أمانة. هو عطه في البسطة فكسب فوائد. تخلص من هذه الفوائد أنت. يصعب من مش دعوة. على أصل المبلغ. تخلص منها أنت ولا أجر لك. في شيء يناسب. لا صاحبها لا أنت. هذا تولد مال حرام. تولد عنه. هو أوضعها أنت عندك أمانة. كن يخذها هي إياها. ها؟ أنت وضعتها في القدر لأنتج الفوائد. أنت تتخلص من الفوائد. نعم. والله إن كانت مشقة والوقت قد يخرج له أن يشفع. خلاص الجمع رخصة عارضة والقصر رخصة آكدة. قال العلماء الجمع رخصة عارضة يعني إيه؟ إن خفت أن يخرج الوقت فاجمع. خلي بالك إنما القصر رخصة آكدة في السفر على طول. هذا كابن القيم. نعم. لا دي لا ترد المبلغ وما كسب. حديث البخاري معروف. خلي بالك حديث البخاري الثلاثة اللي كانوا في غار والثالث جاله قال له ايه لك هذا الاجر وهذا هذه الغنم ليه استثمرت المال لك نميته لك فاعطاه الاصل والايه والنماء الحلال لانه اصل المبلغ هو سببه والله تعالى معه. إلا إذا استسمح بإذنه أن تأخذ جزءا وتنح به. لا يحق ولا يحل مال امرئ المسلم إلا بصير نفس إيه منه. نعم. هو يلتزم به. هو لا يقول أن يشغل. نعم. لا لازم يستأذنه. نعم. هل التسكين ينقض الوضوء؟ الجواب لا. لكنه حرام.